الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم الله مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. طبعا حييكم من خلال برنامج رايح اللي تسمعونه على هاي الإذاعة على ترددها 107.4. برنامج رايح تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 القايلة. معلي شوية مو مركزة لأن كنا نجهز حق فقرة جديدة بندخلها في البرنامج أو بتكون في كل البرامج المباشرة على إذاعة الأولى، فعشان تشيل الفقرة في بالي فشوية في لخبطة في المخ. معلي كله بيمشي إن شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله لخبطة. مستمعينا، يعني قبل ما نبدأ في فقرات الرايح اليوم عندنا هاي الرسالة الجميلة من أم ميثا تقول: بعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم. سئل أحد الصالحين: كم تحب أخاك؟ قال: أحبه حبا يجعلني ألتمس أعذاره وأتفقد غيابه وأتشوق للقائه، فإن تبسم فمن مبسمي وإن تألم فمن أضلعي. اللهم ارزقنا هذه الأخوة وهذه المحبة، اللهم آمين. شكرا جزيلا يا أم ميثا على هذه الرسالة، وأسعد الله يومكم مستمعينا ويوم أم ميثا ويوم كل من يسمعنا على إذاعة الأولى. رسالة حلوة فحبيت أبدأ فيها اليوم. موضوعنا في الرايح إن شاء الله موضوعنا الرئيسي بيكون عن شو؟ الرجل والمرأة أكيد فيهم أشياء متشابهة وفيهم أشياء مختلفة، وكل واحد مختلف عن الثاني. والمعروف مستمعينا أن المغناطيس يجذب الطرف المعاكس له، الموجب يجذب السالب والسالب يجذب الموجب. يعني عمر الاختلاف ما كان يعني المفروض إن مو بالمفروض إن يكون محل للتنافر، أو عشان نحن مختلفين وغير متشابهين فهذا يعني إن نكون في خلاف بيننا دائم وفي شجار وفي تصادم. يلا كل واحد الاتجاه المعاكس، وهذا يميني هذاك يقول يسار. كيف ممكن نستغل ونستثمر الاختلافات في بين الطباع في الحياة بشكل عام، بين الزوجين بشكل خاص، كيف نستغله بطريقة إيجابية؟ يعني ليش ما نجعل الاختلاف وسيلة للتكامل، أن هذا يكمل الثاني، الزوج يكمل زوجته أو الزوجة تكمل زوجها، وأي اثنين مختلفين في الطباع في الأفكار في الميول يجعلون هالشيء مكمل. يعني مثلا أنا أحب الرياضة وربيعتي تحب السباحة، مثلا أحب أنا المشي هي تحب السباحة، ليش ما نأخذ الاثنين مع بعض ونمارسهم؟ ما نقول لا كل واحد يتزمت في رايه ويتمسك في رايه، بالعكس إذا تجتمع فكرتين مختلفتين بيعطونا شيء أكبر ومساحة أكبر وفكرة أعمق، فنقدر نمارس هاي الأفكار وناخذ بهاي الآراء وننتقيها ونفندها وناخذ منها الأصلح، وإذا الاثنين الفكرتين تمام نقدر نمشيهم كلهم كل الأفكار، ليش لا؟ عمر ما كان الاختلاف أو المفروض ما يكون الاختلاف يعني في الطباع وفي الأفكار سبب للجدال، يعني ننتقي أفكارنا ونتفاهم عليها ونجلس على طاولة المفاوضات ونشوف الصح ونشوف الغلط أو الفكرة الأقوى والرأي الأكثر سداد ونمشي عليه. مستمعينا، هذا موضوعنا في فقرتنا الرئيسية اليوم. بتكون ويانا الاستشارية الأسرية هالة الأدلم، مديرة الدعم الأسري في القرية العائلية. البارحة في فقرة تدري إنك الموضوعنا إن الريايل يحبون الثرثرة أكثر عن الحري. اليوم عشان ما يزعلون الريايل إخواننا بعد، حبينا اليوم نجيب لهم دراسة تكون في صفهم شوية وترفع من معنوياتهم. دراسة اليوم تقول، يمكن تكون صادمة بعد، تقول دراسة أن الرجل أكثر حنانا من المرأة، وأشد تعلقا بالمرأة، وأقل قدرة على العيش وحيدا. وهي في دوحة تبرة بنتكلم عن الأكل البايت، أو بمعنى أصح كيف نخزن الطعام. إذا عندكم أكل طبقتوا اليوم الغداء وايد أو العشاء تأم بزيادة، هل تفرون في يعني تتخلصون منه بطريقة أو بأخرى، ولا في طريقة للتخزين بطريقة مناسبة بحيث أن يحافظ على قيمته الغذائية وما يتعرض للبكتيريا والجراثيم ونقدر نستفيد منه في اليوم الثاني. بتكون ويانا في هاي الفقرة ضيفتنا الأستاذة ندى زهير الأديب، مديرة إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة بأبو ظبي. حين مستمعين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ في الرايح، تم ويانا.
فاصل 4 الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وذكرنا قبل الفاصل أن فقرتنا الرئيسية اليوم عن الاختلاف في الطباع. أكيد مستمعينا كل حد منا له عاداته وله طباع مختلفة عن الطرف الآخر، يعني البيئة اللي نعيش فيها تأثر في سلوكياتنا وفي طباعنا وفي ممارساتنا وفي عاداتنا. والشيء الأكيد أن التربية تلعب دور كبير في هاي السلوكيات، وما ننسى بعد الصفات الوراثية أيضا اللي تأثر فينا بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة في تكويننا، في معتقداتنا، في طباعنا، في أخلاقياتنا. فكل واحد لنا له بصمة يعني مختلفة، كذلك الطباع قد تكون مختلفة، فما بالكم بزوج وزوجة يعيشون مع بعض. كل واحد يا من بيئة مختلفة، من يمكن عندهم طباع مختلفة، عندهم عادات مختلفة. أنا ما أقصد عادات، أقصد عادات بيتوتية، يعني عاداتهم في البيت ممكن تكون مختلفة عن بعضهم البعض. في الآخر يتجتمعون هالزوج والزوجة تحت سقف واحد، وكل واحد يشوف من الثاني أشياء جديدة وغريبة هو مو بظاهري عليها، ولا حتى أن حد يشارك في نفس في كل شيء في تفاصيل البيت. هالشيء يكون جديد على الزوجين في بداية الحياة الزوجية. كيف ممكن نخلي الاختلاف في هاي العادات يعني شيء جميل وفي نوع من الكمال أكثر ما هو نوع من التنافر؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة بنطرحها الحين على الأستاذة هالة الأدلم، استشارية أسرية ومديرة الدعم الأسري في القرية العائلية. السلام عليكم أختي هالة.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهل أختي حياك الله.
الله يحييك. شكرا على مشاركتك ويانا في برنامج الرايح.
شكرا عزيزتي. الله
يحفظك. نحن اليوم مثل ما سمعتي أكيد الموضوع عن الاختلاف في الطباع بين شريك الحياة وشريكات الحياة والزوج والزوجة. هل المفروض هالاختلاف يشكل تجاذب بين الزوجين أو يكون محل خلاف بينهم؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الرائع. طبعا أنا أشوف الاختلاف هو نوع من أنواع التجاذب وليس التنافر. بمعنى الاختلاف هو تكاملي وليس تنافري.
صحيح.
هذا من وجه نظر علمي، لكن إذا أتي في المحك المجتمعي دائما ينظرون الاختلاف هو سبب كثير من التفكك الأسري الموجود في الميدان الحاضر يعني في بيئتنا الخليجية. لكن بوجهة نظر علمية نفسية وأنا استشاري نفسي بالدرجة الأولى وأسرية بالدرجة الثانية، أرى وأعزز فكرة أن الاختلاف هو التكاملي وليس تنافري.
نعم
على الأساس. نعم
الكلام حلو أختي هالة، يعني حلو أن نقول أن الاختلاف يكون يعني حلقة وصل مو وسيلة للتنافر بينهم.
بالضبط
كل واحد دايما نعم. بيئة مختلفة، وقلنا يمكن يعني عادات في البيت مختلفة، كنا كلنا إماراتيين أكيد نتشابه في وايد أشياء، لكن في تفاصيل في البيوت هاي تختلف، حتى مثلا عادات هي ضارية تمارسها في بيتهم أو هو ضاري على شيء هي ما تتقبل هالشيء. فكمثال حي كيف ممكن نوصل هذا الاختلاف يكون يعني مثل مغناطيس الجاذب؟
أنا أقول لك يعني إذا جينا نقول للمجتمع، يعني إحنا تدرين الفكرة العامة السائدة إن هي سبب اختلاف وتفكك كثير من الأسر، أوكي؟ لما نقول لهم يا جماعة غيروا السكر شوي ونعدل، لو غيرنا المفهوم في داخلنا أولاً بالتالي تتغير كثير من الأمور داخل البيئة. طبعاً كل واحد منا يا من بيئة مختلفة من أسرة مختلفة لها عاداتها ولتقاليدها، لكن كل الأحوال إحنا نملك جميع العادات والتقاليد.
صحيح.
بس كل منا يتربى بصورة أو أخرى، تمام؟ يعني ما في حتى الأبناء داخل الأسرة مختلفين، لاحظي يعني ما في ولد مثل الثاني، مستحيل. كل واحد منا متغير وكل واحد منا مختلف رغم وجودنا في أسرة واحدة.
هذه
اثنين، فبالتالي الأب أو من البداية لابد أن تقبل اللي هو الاختلاف. إن أنا ما بحصل واحد يشبهني كوبي مني، مستحيل.
وأصلاً مو بحلو، يمكن مو بحلو الاثنين يعني فبتو كوبي
ما في، هو حلو مو بحلو أنا وياك. لكن تحصل مثلا شاب يقول لك أنا لابد أن أوجد المرأة بالمواصفات كذا والشكل كذا وطريقة كذا وأسلوبها كذا والبيئة كذا متغشية، لما تشتغل فأعطاني مواصفات أنت أردي حطيتها في راسك. يتم حرمة تقول والله أنا بريال 1 2 3 4، وضعت شروط جميل، أضع الشروط وأعطها أهدافي ومنول الرؤية الأمامية الرجل الذي يكملني.
صحيح.
ونتجاذب معا وليس من أغيره وأبدله على حسب ما أحقده. وعملية أن تأتي المرأة تبغي تغير من الرجل، أنت لا تغيرين أطباع، أنت تعدلين وتضبطين حتى تصلين للمرحلة التكاملية. يعني أنا ما بحصل واحد المية عشر، يعني حتى 10% مثلي ما بحصل، بحطيها في راسك. فأنت في البداية لابد يكون عندي صورة مبدئية أن كل تجدين إنسان مختلف، تجدين أطباع مختلفة، والرجل 100% يختلف في المرأة بيولوجيا، أوكي، واحتياجات عاطفية وتفكيرا. لو ابتدينا من ألف ياء التفكير عزيزتي، أشوف لو أنا كمرأة أنا أقول تعلمي قبل ما تدخلين هذه الأسرة الجميلة وهذه البيئة الجميلة، تعلمي كيف تدخلين هذه البيئة صح، تعلمي كيف تحتوين هذا الرجل صح، تعلمي كيف تعرفين هذا الرجل صح. لكن إحنا مشكلتنا التصور هو الفستان الأبيض والكوشة والناس، لكن لا، فيما بعد شو هالبيئة؟ لازم أتعرف على أطباع الرجل، لازم أتعرف على شو تفكيره. التدريب التفكير هو أساس التعامل مع الرجل والمرأة معا،
تفهم وتفهم طريقة تفكيره. نعم
تماما. لو يعني مثلا مخ المرأة يعني عشان تطالع في واحد أو تتكلم مع واحد تشتغل فيها 15 نقول مثلا موقف أو 15 قناة. المرأة عندما الرجل عندما يفكر في المرأة أو يتكلم وياها يشغل بس 7 قنوات. إذا هني صار عندنا اختلاف، المرأة تفكر في كل شيء والرجل يفكر في واحد بس، لأن الرجل أحادي والمرأة متشعبة، المرأة الشبكة والرجل المرأة العنكبوت والرجل الصندوق.
صندوق.
معنى هذا لو أنا عرفنا إن في اختلاف، واختلاف هو جميل حتى نكمل بعضنا بعض، صدقيني ما بيصير هذا الشيء. لكن احنا بعد فترة نكتشف انه لا احنا فكرنا غلط، صارت الانا عنا عالية جدا، لا انا لما ينفع ان يكلمني بهذا الاسلوب انا لم اهاجم بهذا الاسلوب، انا كذا. فيصير عندنا اختلاف جذري. لما تجيني وحدة انا مثلا انا طبعا عندي الخط الساخن، انا استشاري بجمعية النهضة النسائية بدبي.
نعم.
اوكي، وكثير من الخط الساخن وعندي الخط الساخن ديلي، انا ما ممكن يوصل عندي استقبال حالات لثلاث مكالمات يوميا.
صحيح.
وأغلبها زوجية، وخصوصا في المرحلة الأولى من حياة زوجية، اللي هي هل أنا أقدم الحلو في البنات الآن أو الرجال أيضا صار عندهم وعي قبل ما أقدم على هاي الخطوة أستفسر هذا الرجل يناسبني أو لا.
أيوة نزين أختي هلا.
نعم.
بس بناخذ فاصل دقيقة ونص عقب نشوف منو بيغلب العنكبوت ولا صندوق. ترينا
حاضرين
مستمعين فاصل وإن شاء الله بنكمل وياكم عقب الفاصل. ترينا
الأولى تراثنا تاريخنا
الأولى
منكم وفيكم.
اسمع الأولى
الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا مواصلين حديثنا مع الاستشارية النفسية والأسرية أستاذة هالة الأدلم مديرة الدعم الأسري في جمعية النهضة النسائية. مو بالقرية العائلية أختي هالة؟
لا أنا استشارية نفسية بجمعية النهضة النسائية وعضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية، ولكن أنا الآن أعمل عضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية مؤسس مركز حور للفتيات، وبعد أنا الآن أعمل نائب مدير قرية العائلة.
نعم. مؤسس مركز حور
حور للفتيات.
حلو جميل الاسم. نزيل نرد حق الصناديق والعنكبوتات.
همشي العنكبوتات.
أنت ذكرتي أختي هالة في البداية أن لازم البنت والفتاة والشاب يكون عندهم يكون نوع من الوعي على كيفية استقبال أو مثلا سنة أولى زواج مثلا ما نقول.
نعم.
عطينا نقاط مهمة وأساسية هي تعتبر أساس الحياة، ومثل ما يقولون إذا السنة الأولى من الزواج يعني تقريبا عدت فإن شاء الله يكون فال خير وتستمر الحياة الزوجية.
والله أنا أقولك ما أقول السنة، أنا أقول لو من
خمس
السنة
سنين
إلى خمس سنوات.
نعم.
من سنة إلى خمس سنوات مرت بسلام إن شاء الله تمر فيما بعد. بس صدقيني أنا بقول لك شيء من خلال خبرتي في الحياة، إحنا علميا نمشي بهالطريق، لكن أنا من خلال خبرتي في الحياة ومرت كثير من المواقف أقول الإنسان إنسان متغير، لأن أصبح الآن إحنا في بيئة تتغير بين الثانية والثانية وبين القلب والقلب والروح والروح. يعني أنا أقول لك إحنا في متغيرات التتالي، فأنا لا أحكم ولا أعد أحط ثوابت إن هذا العائلة ما تتغير بعد سنة أو هالعائلة، لكن أنا أقول إن شاء الله أتفائل أن الأسرة تكمل بسلام وتمشي بسلام. لكن هو شو الأفضل الآن؟ إن أنا أهيئ نفسي إن أنا إنساني مرنة، لازم إنسان يكون مرن بقدر الإمكان، يكون عطاء متميز. أنا لا أسيطر على إنسان كائن، أنا أسيطر على نفسي فقط.
نعم.
إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام؟ نبدأ من مبدأ أنا، لو أنا عدلت من نفسي واحتويت نفسي وحبيتها وعرفتها من الألف إلى الياء، صدقيني بمشي هاي الخطوات سواء مع زوج سواء مع أسرة سواء مع في عملي، فأنا أردي عندي مهاراتي وعندي، وبالتالي أنا في بين مثل ما نقول مصدات قوية.
نعم.
في دعم قوي مع نفسي أولا.
نعم.
بالتالي أي ما يأتيني من الخارج فأصبح سهل، عمره ما بيدخل كينونتي أنا، وبالتالي يكون عندي مصدات وعندي قدرة على الاحتواء. أنا بقول احتواء وبركز على الاحتواء.
نعم.
المرأة احتواء عندها قلب يشمل العالم كله، وبذلك هي أم وهي أخت وهي خالة وهي عمة وهي يعني مرأة. لو استغل الرجل عطاء المرأة صدقيني بكسبها 100%. لو استغل حب كلمة الحب كلمة بعيدة أقول ركز على كلمة الحب، صدقيني سوف يكسب المرأة من أفسع أبوابها. بس أكون شوية ذكي وادخل من هذا المدخل صدقني بتكسبها 100%. مع شوية عطاء حب، شوية عطاء يأدي بناء حلوة، حب عطاء يعطي بناء. أكثر من كذي المرأة لا تحتاج. شوف المادة تعنيها بالدرجة الثالثة وليس بالدرجة الأولى.
نعم.
المادة هي مكملة للحياة الزوجية. المعاشرة الزوجية أيضا لا تعنيها بالدرجة الأولى ولكن تعنيها ما صحوة المعاشرة الزوجية. إذا إلا لو عرفنا بس سياسة بسيطة كل منه عرف الثاني أوكي صار سهل الحياة. بس إحنا للأسف أحيانا بعد 20 سنة في حالات الطلاق.
صحيح.
ليش؟
كانوا عايشين على مضض مع بعض.
عايشين مع مضاد ان كل واحد لا بيتحمل الاخر لا بتعدل الوضع لكن على شو في مطبات وفي مركان داخلي
وفي عدم تفهم وعدم فهم وما في صراحه وما في حوار
وهني نقول هني البورد الاحمر او الخط الاحمر بمعنى يا مرأة انت وصلت لمرحله ما اصبحتي تقدرين تكملين. المرأة تستطيع تحمل حتى العمر 40 بعد 40 هي تحتاج الى الاحتواء اكثر تحتاج الى السلام اكثر تحتاج الى الامان اكثر على عكس الرجل.
ايوه
يدور شيء ثاني لا يدور الامانه يدور اني يكمل عاد لا شوف في شيء ثاني يمكن اجمل لا شيء ممكن لا يغير او يبتدي يحتاج للسلام. انا بعد اقول النفس البشريه متغيره ما اقدر اعطيها
صحيح.
يعني ما اقدر اقول ان هذا شيء ثابت ولكن هناك ثوابت وهناك متغيرات.
النفس البشريه متغيره حتى ومن شخص لشخص ما نقدر نعمم اي قاعده.
الشخص تتغير من مود الى مود
صحيح.
ومن مزاج الى مزاج بالتالي انا ما اقدر احط قاعده اوكي لكن انا احط ثوابت وامشي عليها. يعني لما تجي واحده متصله فيها تقول لي انا والله توه ماشيه زين تقول لي انا ما اقدر اشوفه
ليش
ومو قادر اقول لها ما لها تتقبل خارجيا شكله ولا كلاما يعني ما بدات تحاوره شافت هناك خلل في شيء مو قادر توصل له في شيء مو قريب منها اقولها اليوم ولا باكر
صحيح
اليوم لا تقولي باكر بتعدل لا تقولي باكر بتقبله اذا لم تتقبلي ان يؤتى بينهما شوف كلمه يؤتى بينهما كلمه وايد قويه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها دليل هذا ان في ارواح تتقبل وفي أرواح لن تتقبل في ألف باء شوفي ألف باء
نعم.
إذا هني لابد أن إحنا في البداية بد في تقبل
هذا أهم شيء هي كيف عقب ما ملشت تتفكر هي مو متقبل
لأن هلا 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 لا هذا أفضل تشويس هذا أحسن واحد هذا وايد فالأهل ليه يخربون
معايير الأهل
تدخل الأهل بالضبط
أيوة.
معايير الأهل تخرب وصدقيني فصلت بعد فصلت فيه قالت لي جزاك الله خير والله لا أظني أنا لو كملت حياتي كنت بطلق من الشهر الأول فهذا يعني أنتي اختاري صح إحنا مشكلة اختيارنا غلط أستاذي يعني إحنا في شيء مشكلة فينا إحنا لما نختار لا نختار صح النطفة أول تختاري لما يقول لي رجل والله حرمتي فيها وفيها لا تصلي ها لا تزكي لا تعرف شيء من بعد ما تحترم ما تلبس الشيء لا ما تلبس وتشرب سجائر أين القدوة هنا أنت تأتي بنطفة وعندك 3 بنات وعندك كيف بتربيهم هذه القدوة أين القدوة هنا هناك في أشرار في أشياء ما نقدر نتغاضى عنها وهي الأساسيات في الأخلاق خيرهما صاحبة الدين والأخلاق اختار الدين والأخلاق مش كيفنا شبابنا يبقى الحلوة البيضة طويلة عرفتي ما فكر في الحلوة الطويلة البيضة هل بتربي جيل صالح هل تملك أخلاقيات تقدر تربي هذا الجيل
نحن
حين نختار حلوة
صحيح يعني هو تنكح لأربعة منهم الجمال فمو بعيد
مال أي صح مو بعيد طبعا نعم
برد لعنواننا اليوم في الحلقة هو نجعل الاختلاف يعني سبب في السعادة الزوجية
جميل
أن نركز على ما نركز على نقاط الضعف في الشريك كثر ما نركز على نقاط القوة فيه
ممكن.
ناخذ الإيجابيات ونتغاضى شوية عن السلبيات
هذه أول قاعدة ان احنا ناخذ الايجابي منه ونقلل من السلبي ها نقلل ما نلغي ما بنغير لا انت تقللين وتساعدين في التعديل ولكن انت تعززين الجانب الايجابي يعني في اشياء مثلا ادري ان لو انا سويتها اليوم اشوف باكيد بدخل من اوسع ابوابه ابتدي اقبل هذه مثلا وايد زعلان جاي جاي من الدوام محرج وايد الحين ما دايركت ها شو بلاك ليش محرج اليوم ليش داخل لا في أساليب أخرى ها بعيالي شو تبغى حاضر آمر تفضل تحطي أغراضك ولا تسألينه ولا تحاورينه خلي لأن الرجل أحادي التفكير ما يقدر يفكر في شكلك كيف يعني شفتي ما علقت على شكلي هو ما يفكر هي بطبيعتها تحب الأضواء تحب إن دائما تكون الأولى في حياته مو مهم من الآخر أوكي وهذا طبيعة المرأة أنا لا أعيب ولا ألوم، لا ألوم المرأة ولا ألوم الرجل، ولكن إذا عرفنا كل واحد منا طبعه كيف، بالتالي أنا أريد احتويت الرجل. عرفتي لما تقول لواحدة مثلا أنا أنت ما مو ما طلعتني ولا سفرتني أبدا، هي لما تقولها الكلمة تقصد أبدا بمعنى طول حياتنا، هي تقصد على موقف أو موقفين، لأنها تعمل من مرأة تعمل
الرجل مرنا العشير
الرجل لا ممكن مفسروها بطريقة، بس المرأة يعني طبيعتها الكلمات دائما واسعة واسعة، يعني تبالغ. ما تقصد موقف معين أيوة تبالغ في تعبيرها لأنها عاطفية عزيزتي. لما نفسر الأطباع يصبح أن السطح أخضر سهل التعامل معه. لما أنا أقول مرأة أنا مثلا أنت ما قلت لي أحبك أو ما ما تقول لي كلمات حلوة، قلت لها طب ما يبلش مثلا خاتم كذا، قالت لي طب ما يبلش طقم كذا، هذا التعبير عن حب مو شرط دائما التعبير عن حب بالكلام الحلو. إيه فهناك أشوف شو اللي يخليني أمشي بالحياة. عموما شوفي أنا بقولك البيت اللي يبنى على حب يأتي بحب، واللي يبنى على كره يأتي بكره.
صحيح.
يعني ما في بيت يبنى على الحب يهدم يوما ما، صدقيني مهما كان، لأني أنا ما بحصل شماعات كل ما واحد يغلط غلطة ها غلط حط شماعة ثانية ويب حط ثالثة وحط رابعة وخد خامسة. أوكي لا لا بقول لا مسكين مثلا غلط هذا لأن عنده سبب كذا، لا بتحمل كذا. لما تيجي واحد تقول لي والله شوفي أنا بين قرار الطلاق أو الاستمرار ليش؟ أوكي يعني هذا من فترة قريبة جدا والله أنا وايد أحبه لكن شفت خيانة واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب عندك أدلة؟ عندي أدلة. شو عينية شفتيها بعيني سمعت بأذنك؟ لا كلها عبارة عن واتساب. طب أوكي طب هل هاي تسلية؟ زين هل أنا لو قلت لك طلقي لا ما أتحمل أنا ما أقدر؟ عزيزتي إذا يسي وحاوري وتكلمي وكوني حق من بينها وحق من بينه، أقرب وجهات النظر أحاول عشان أوصل لسفينتي إلى الأمان وللاستمرار. قد يكون نزوة قد يكون عندنا مشاكل، لازم أتقبل عيوب لازم أتقبل عيبي وأتقبل عيوب الآخرين. قد يكون مر بمرحلة ما، قد أودي بمرحلة ما، أنا ما أقول أوجد أعذار علشان الخيانة، لا أنا ما أتكلم من هذا الجانب، ولكن أتكلم هناك أشياء نقدر نتغاضى فيها عن بعض ونتسامح، لأن التسامح أجمل ما يوجد في هذا العالم عشان تعيش صح في هذه الدنيا. عرفتي كيف أجلتي؟ فلذلك أجمل ما تسامحين مع زوجك هو النصف الآخر لك. وإذا ما صار شفتي الرجل خرج عن إطار المعروف أو المرأة كذلك في انحرافات سلوكية في أمراض نفسية يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وكل واحد ياخذ طريقه. هاي هي الدنيا احنا مبكم احنا كلنا فينا عيوب وفينا مميزات،
الاعتراف بالشيء ان كلنا مب خاليين من العيوب
ابدا،
لكن نحن للاسف مرات نركز على عيوب الاخرين وننسى نتحرى عمارنا نحن ملائكة.
نعم. هذه هاي المشكلة إن أنا ما عندي أخطاء، إن أنا والله وايد أحبك وأنا وايد أعطيتك أو كذلك الرجل، فلا يليت من كل واحد ما أدري. أنا أقول استمرار الحب وايد مهم، بس بتي فترة تصير عندنا فتور مو مشكلة، بس أعلم المرأة هي من تملك هذا المكان وكل ملكة هذا المكان قلبا وروحا وعشقا. شوف يعني أنت من تأتي، لكن المرأة أصبحت تعمل، يعني شوف عبء المرأة أصبح كبير جدا. هي تعمل، هي تربي، وهي تشتغل، وهي تشتري من جمعيات، وهي تؤدي مسؤوليات، هي تدفع فواتير. طيب وهي هني لازم بعد أوازن، الموازنة وايد مهمة جدا. عشان أوازن أبتدي عندي ميزان أوزن، أشوف احتياجاتي واحتياجات الآخرين وأعدل من الاحتياجاتين مع بعض. لازم حتى تستمر الحياة.
تمام.
فالله يعيننا إن شاء الله على هذا اللي جاي، فإن شاء الله أنا أتفائل خيرا، وإن شاء الله أنا يعني التدريب دورات مهمة جدا قبل ما أدخل في أي حياة زوجية. فأنا دائما أقول يا بناتي يا حلوين خذوا دورات، ولازم نسوي مقاييس أنماط الشخصية. يعني إحنا عندنا اختبارات، عندنا اختبارات، أنا عادة مرات يوني كابل اثنين بيتزوجون، فهل إحنا نصلح لبعض؟ أسوي لهم اختبار نفسي وبالتالي نشوف المقاييس، نشوف بعض الشخصيات وين الاختلاف وين التجارب ونعدل بين. طبعا هذه مش نتائجها 100%، شوفي أنا بقول وبعيد النفس البشرية متغيرة، اليوم غير وباكر غير، بالتالي أنا بس ياس أقول أن الشخصية هاي تركة مع الشخصية هاي، بس أحتاج تعديل في هذا الجانب ونمشي.
يتقبلون التعديل أختي هذه؟
والله هي والله أنا يوني بعد فترة من الزواج يسوي يقول لا قولي لي كيف أفهمها، والله يجي لي كابل اثنين يسوي قدامي أنا أبغى أوصل لها أنا كيف أتعامل وياها وهي كيف تتعامل وياها. بالفعل أمسكهم الورقة والقلم واشتغل معاهم السلبي والإيجاب واشتغل معاهم لين ما أوصل إلى التوازن بين الاثنين وأقول ما تفضلوا لعل الله إن شاء الله يبارك في حياتي. قد ننجح مرات قد نفشل مرات وهذه هي الحياة.
هو في الآخر قسمه ونصيب مثل ما يقولون يعني، بس الواحد يأخذ بالأسباب.
نعم يأخذ بالأسباب، وما يتصور أن العالم وايد وردي يعني. إحنا مشكلتنا أننا نبغى نغير عالم بلا مشاكل، هو العالم ما يصير. وخلقنا الإنسان في كبد، بمعنى أن إحنا خلقنا في محل، ولكن كيف نحول المحل منح. إلى منح، هذه أهم شيء.
تمام. نعم. تمام، شكرا جزيلا أختي هالة على المشاركة ويانا، ويزاك الله خير، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية وأشياء وردية، الحياة تكون وردية يا رب.
كل وردية
إن شاء الله، تفعلوا بالخير تجلى إن شاء الله. شكرا جزيلا، أعطيك العافية.
شكرا عزيزتي، الله يحفظك
وياك إن شاء الله. نشوف بعض الرسائل النصية اللي وصلت في من يعني على هالموضوع. حقيقة المشاركات كلها عن الفقرة الثانية، والرياين مستانسين أن كنا قلنا أن الدراسة تثبت أن الرجل أكثر حنانا من النساء. خلي الفقرات الرسائل اللي تخص الفقرات، فقرة تدري إن شاء الله بنقراها في فقرة تدري إن. كم أيوة هذه. قصة للمتزوجين طرشها الأخ بطي، يقول هناك عرب يسكنون الصحراء طلبا للمرعى لمواشيهم، ومن عادة العرب التنقل من مكان إلى مكان حسب ما يوجد العشب والكلأ والماء، وكان من بين هؤلاء العرب رجل له أم كبيرة في السن وهو وحيدها، وهذه الأم تفقد ذاكرتها في أغلب الأوقات نظرا لكبر سنها، فكانت تهذب ولدها فلا تريد يفارقها، وكان يعني كان ضعف ذاكرتها يضايج ولدها منها ومن تصرفها معه، ويعني كان يضايج الابن فيما معناه من تصرفات الأم. وفي أحد الأيام أراد عرب أن يرحلوا لمكان آخر، فقال لزوجته إذا ذهبنا غدا اتركي أمي بمكانها واتركي عندها زادا وماء حتى يأتي من يأخذها، وللأسف خلصنا منها. فقالت زوجته أبشر سوف أنفذ أوامرك. شد العرب من بينهم هذا الرجال يعني، شدوا رحالهم، وتركت الزوجة أم زوجها بمكانها كما أراد زوجها، ولكنها فعلت أمرا عجبا، لقد تركت ولدهما معها مع الزاد والماء. يا سلام، وكان لهما طفلة في السنة الأولى من عمره، وكان والده يحبه حبا عظيما، فإذا استراح في الشق طلب من زوجته ليلاعبه ويداعبه. سار العرب وفي منتصف النهار نزلوا يرتاحون وترتاح مواشيهم للأكل والرعي، حيث أنهم من طلوع الشمس هم يسيرون. جلس كل مع أسرته ومواشيه، فطلب هذا الرجل ابنه كالعادة عشان يلعب وياه ويسولف وياه، فقالت زوجته تركته ويا أمك لا نريده. قال ماذا وهو يصيح صرخ عليها. قالت لا، لأن سوف يرميك بالصحراء كما رميت أمك. فنزلت هذه الكلمة عليه كالصاعقة، فلم يرد على زوجته بكلمة واحدة، لأنه رأى أنه أخطأ فيما فعل مع أمه. فطبعا رد مرة ثانية يدور على الأم، عسى يدرك ولده وأمه قبل أن تفترسهما السباع، لأن من عادة السباع والوحوش الكاسرة إذا شدت العربان عن منازلها تخلفهم في أمكنتهم فتجد بقايا أطعمة. وصل الرجل إلى المكان وإذا أمه ضامة ولده إلى صدرها مخرجة الرأس للتنفس، وحولها الذئاب تدور تريد الولد تأكله، والأم ترميها بالحجارة وتقول لها ابتعدي هذا ولد فلان. عندما رأى الرجل ما يجري لأمه مع الذهاب قتل عددا منها وهرب الباقي، حمل أمه وولده بعدما قبل رأس أمه عدة قبلات وهو يبكي نادما على فعلته، وعاد بها إلى قومه، فصار من بعدها بارا بأمه لا تفارق عينه عينها، وصار إذا شدت العرب لمكان آخر يكون أول من يحمل على الجمل أمه ويسير خلفها على فرسه، كما زاد غلاء زوجته عنده لفعلتها الذكية والتي علمته درسا لن ينسى. أي الحريم ولا بلاش، قصة جميلة. شكرا يا أبو محايا أخبطي على هاي الرسالة، مستمعينا فيها عبر وفيها حكمة. اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله مواصلين وياكم فقرات الرايح تهتموا ويانا ونتريى مشاركاتكم أكثر وأكثر وأكثر.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا في برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين في الساعة الثانية وصلنا للفقرة الثانية من البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس مستمعين عن تخزين الأكل. مرات نطبخ طبخة تم الزيادة ونحن نحب وايد ما شاء الله نتس الجذور، تم حرام، بتخلص من الأكل ولا بتحفظها بطريقة معينة لليوم الثاني مثلا، أو حتى بتعطيها حق حد؟ شو الوسائل الآمنة والسليمة الصحية اللي تحفظ لنا المكونات الغذائية وقيمتها الغذائية وما تخلي الجراثيم والبكتيريا تتكاثر على هاي الأكلات؟ وبعد لا ننسى الخضروات والفواكه. في دراسة مستمعينة تبين أن الفواكه والخضار المجمد أكثر فايدة من الخضار والفواكه الطازجة، لأنها تحتوي على نسبة فيتامينات عالية ومواد مضادة للسرطانات. الله يعافينا. بنعرف المزيد من هاي المعلومات، أنا ما بتكلم وايد، بنخلي الكلام للأستاذة ندى الزير الأديب مديرة إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة أبوظبي. السلام عليكم أختي ندى.
مرحبتين يا سماح، حالك حبيبتي؟
الحمد لله بخير، كيف حالك؟
الله يسلم،
وحياك الله ويانا في الرايح.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك. اليوم موضوعنا عن تخزين الأكل وتجميده، ونحن ما شاء الله قلت نحب نطبخ وجذورنا تكون عامرة بالعيوش وباللحم وإلى ذلك، ومرات سبحان الله يعني تقول ما بأقل أكل باخزنا، يمكن أعطي حق حد باكر أو مرات بالذات في العزايم وفي البوفيهات وما شابه ذلك، ما شاء الله الأكل يكون بزيادة.
هذا إسراف يسمونه على فكرة.
هذا إسراف طبعا، نحن ضد الإسراف، لكن هو موجود يعني شئنا أم أبينا، عادات ما نقدر نتخلص في جيناتنا، الإسراف في جيناتنا. بداية لو تخبرين المستمعين عن طرق التخزين الصحيحة.
جميل هذا السؤال. نحن بنشتري مشترياتنا نختارها بعناية، نوصلها بشكل مأمون حق بيتنا. مهم جدا نحن فعلا نخزن طعامنا بشكل صحيح عشان يكون دائما عندنا طازج، عشان نحافظ على نكهتها وقيمتها الغذائية. فكل نوعية غذاء تختلف عن غيرها في عملية التخزين، في بعضه يتطلب ان نخزنها في الثلاجة، بعض الاخر يحتاج انه يكون في مكان مظلم بارد، وفي نوعيه من الغذاء لازم نجمدها في الفريزر وبعدين نبتدي نسيحها. لو جينا على التخزين، معناته احنا عندنا يا سماح نوعين من التخزين، واحد يسمونه التخزين الرطب، واحد يسمونه التخزين الجاف. التخزين الرطب ما بين التجميد والتبريد، يعني ثلاجة وفريزر. يوم بني على الفريزر عزيزي، يعني التجميد يعني هي أكثر فاعلية تقنية عشان نحفظ فيها الغذاء ونحفظ نكهته ولونه ومحتواه الرطوبي والقيمة الغذائية. التجميد اللي وايد مهم ويعطي أفضل النتائج. مهم جدا يوم نحفظ أغذيتنا في التجميد أنها تنحط في عبوات خاصة نسكرها عشان نبعدها عن حروق الفريزر، لأن درجة الفريزر تكون ناقص 15 وأقل، فإذا كانت مكشوفة المادة الغذائية سوت حروق للمادة الغذائية، جمدت الأسطح الخارجية فأصبحت لا طعم لا جودة ولا صحيح. غيرها نحن نقدر يعني نحط في الفريزر يمكن يعني كل الأطعمة، يعني بشكل عام يعني الأطعمة الأشربة إذا حطناها في أكياس نفرغهم اللي هو من الأكياس ونسكر العبوات بشكل جيد ونحطها في الفريزر، خاصة اللي تكون سريعة الفساد. أما الثلاجات أعتقد في أغذية إذا نبغاها دائما طازجة ونطلعها طازجة وناكلها مباشرة فهي أفضل مكان لها اللي هي الثلاجة. ويجب أن نحن أي غذاء أو شراب كان عندنا حارية سماح لازم أي شيء دافي نخليه يبرد وبعدين نخزنه في الثلاجة في أغطية محكمة. إذا كانت لحوم أسماك الدواجن هاي سريعة الفساد فيجب أن تكون محطوطة في الفريزر إذا تقعد فترة طويلة. إذا أنا جبتها وحطيتها في الثلاجة عشان أستخدمها في نفس اليوم إذا أنا أقدر أحطها في ثلاجة التبريد مغطاة في صينية محطوطة في الرف الوسطي. الألبان، الفطاير، الأكل المطبوخ، الوجبات الجاهزة تنحط في الرف العلوي. الخضرة والفواكه عندنا جوارير تحتية وبعضها تكون وسطية نحط فيها الخضروات والفواكه ما عدا البطاطا اللي تنحط برا. عندنا أي عبوات بلاستيكية أي شيء كرتوني نقدر نحطه على باب الثلاجة والثلاجة لازم تتنظف كل شهر إن لم يكن مرتين في الشهر ونفس الشيء الفريزر. أما التخزين الجاف كل شيء عبارة عن صلصات خل زيت المواد الجافة مثل العيش الحبوب الشربات المكيسة كلها تنحط في مكان في أرفف باردة مظلمة كعبوات وغيرها ونفس الشيء البطاط البصل وغيرها وتبقى في المكان المظلم لأن الشمس تخلي الخضروات بالذات تسوي براعم وهاي البراعم تكون سامة.
يعني الظلام عشان ما تنمو البراعم هاي.
إيه عندك البطاطا إذا استوت البراعم الخضراء مو بتقولين بقص البراعم إذا كان برعم أو برعمين تبين تقصينه تجي يعني تقصينه عشان تاكلين البطاطا بتطبخينها أوكي بس إذا كانت البراعم منتشرة على البطاطا معناها مادة سمية انتشرت في كل مكان. نفس الشيء البصل تحتاج للشمس تبين عشان التمثيل الأرض عشان تذكرين شوية العلوم يصير نمو حق البصل نفس الشيء حق الثوم. فمكان بارد ومظلم سواء في المخازن اللي تابع للمطابخ أو نفس المطابخ دائما تضمنين وقت الحرارة المكيفات عندك تشتغل. وإلا مصيبة حتى المعلبات لازم مكان بارد بعد. إذا ما في جو بارد انتفخت اختربت ويبين عندك العطب فيما بعد. والمكسرات نفس الشيء والحبوب نفس الشيء عشان ما تطلع فيها السوس الأسود اللي هو معروف العيش
المكسرات ما نحطها في الفريزر؟ المكسرات اللي بتسوي الحشوة حق البرياني مثلا
المكسرات إذا حطيتيها في مكان مثل ما قلت لك بارد معناته عطت برودة معناته تضمنين إنه ما يتكون عندك فطر الأفلاتوكسين اللي يسبب مشاكل في الكبد تصل إلى السرطانات. لكن إذا أنت والله مو دائما تشغلين المكيف بتوفرين فاتورة ولا في مشكلة
أو الجو مو بحار مثل الحين هالأيام مثلا
الحين حلو بس يعني وقت الظهر في حرارة تشغلين المكيف لفترة قصيرة لكن في الصيف تضطرين تشغلين المكيف لفترة أطول فعلا. فإذا ما نفعت المخزن عشان مثلا موضوع المكيف ينحط في الثلاجة لكن راح تكون مدتها أقل. إذا تبين مدتها أطول مش كم الإغلاق بشكل جيد عشان ما يتسرب الروائح على المكسرات وتحطينها في الفريزر يعني في الفريزر يمكن يقعد لك سنة عرفتي؟
إيه ما شاء الله.
بس كل ما يبتي الأشياء بكميات معقولة كل ما كان أفضل إلا إذا كنتي مثلا القرية العالمية في دبي ما شاء الله تجيب لك أشياء من دول العالم
ما شاء الله
تكون موجودة في أسواقنا فتستغلين كمية عودة
صحيح
فحطيها بكود كونتينرات محكمة الإغلاق وتكتبين عليها التاريخ اللي اشتريتي منها هاي المنتج تحطيها في الفريزر
نحفظها لمدة سنة
يعني شوفي منتج عن منتج يعني إذا تبين نعطيك منتجات في اختلاف مثلا الخبز تبين تحطينها في الفريزر 6 شهور البيتزا مثلا شهرين إذا تبين خضروات لتنطبخ قد تصل إلى سنة
ما شاء الله
اللحم قد يصل إلى سنة لكن بعض الأجبان الصلبة تصل إلى شهر بس في الفريزر
تختلف عرفتي؟ لا نسيت اسمه كان كبسها عشان نسيت أحيانا الموز أختي ندى تحطينه في الثلاجة يسود تخلينه برا وين مكان الصح للموز ولازم في ظلام بعد؟
إذا الموز أول شيء جميل تختارين نوع الفواكه اللي هي الموز على فكرة من النوع اللي يعطي طاقة لكن بالمقابل بعد يعطي راحة للجسم خاصة في الليل ويش الأرق تاكلينه إذا خذيتي الغضب وما لقيتي يصفر الغضب يتم على درجة حرارة الغضب يفضل في مكان غير مظلم يعني مكان فيه شمس عشان يبتدي انضاجه يكون سريع ويتحول للأصفر
تمام
دائما نقول خذ الأصفر اللي بعد بينت عنده البقع السوداء لأنه هني أكثر تراكيز المغذيات وأكثر فائدة نستخدمها من الأصفر المنقب.
أيوة.
إذا أنت كشفتي سبحان الله الشمس تتأكد مع المواد اللي موجودة في المواد فيتحول إلى أسود، هذا نتيجة تأكسده.
تأكسده.
فما تخلينا مكشوف، إذا بدك تقطعينه ترى منها سلطة على طول تاكلينها، متى ما انكشف الهواء يتأكسد.
لا هو من برا يستوي أسود، هو لا لا أكلناه ولا شيء، بس من برا يستوي أسود.
الشلات الصفراء. لأن من الفواكه اللي ما تنحط في الفريزر، لا هو لا يعني أغلب الفواكه بشكل عام لا تطوبة في الفريزر إلا الأشياء اللي صغيرة اللي أنت تبينها عشان بعدين تسوينها مهروسة.
يا ندى ما نحط في الفريزر حتى لو تخلينا في الثلاجة في برا. أيوة. ما أعرف وين هالموز محيرنا.
ذات الموز الموز ما ينحط داخل. حتى البابايا، البابايا من يصير عملية النضج حقها تاكلينها.
أيوة. ندى بناخذ فاصل. الله يخليك، بناخذ فاصل وأول فاصل بنشوف قصة الموز. تريونا مستمعينا
الأولى
منكم وفيكم للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا ومكملين مواصلين حديثنا ويا الأستاذة ندى زير الأديب مديرة إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة بأبوظبي. مرحبا ندى واسمحينا التأخير.
يا مرحبا، هلا حبيبتي.
أهلا وسهلا. كنا نتكلم عن تخزين الموز وخاص حلينا مشكلة الموز.
أنت محتشرة على الموز، تقولين الموز في الثلاجة. شوفي بقول شيء سماح، إذا قعدت الموز كم من يوم في الثلاجة ما يتود، ومتى يتود؟ يتود أكثر شيء في الفريزر، وهذا اللي نقول درجة الاحتراق. الاحتراق مو بنتيجة الضوء،
البرودة،
درجة اللي هي الماينس 19. شوفي شو يخلي الموزة مو بس من برا سودة، من داخل راحت 60 داهية. إذا تبين أنت تسوي مثلاً آيس كريم الموز، هني أوكي تحطين الموزة في الفريزر تجمدت، ويوم تفتشينها وتحطينها في الجهاز اللي ينزلها مثل الآيس كريم يعني مثلثة، هي هذا كان بها. لكن أيوة. إذا قعدتيها أيام وأسابيع لا خلاص انعدمت هني على الدنيا السلام.
صحيح.
عشان ما نضيع الناس. يعني تبين نقول شو الأغذية اللي فعلاً تجمد في الفريزر؟
يا ريت.
ترى هي كل الأغذية نقدر نجمدها، مثلاً الخبز. لكن يوم نقول خبز لبناني هي، لكن يوم بتحطين التوست سماح في الفريزر إذا طلعتيه بيتفتت عندك، يعني أنتدت شوية بتتغير. أيوة. عندك البيتزا الأساسية كعجينة تقدرين تحطينها في الفريزر. أي خضرة تحسين إنك أي فواكه تقدرين تهرسينها تحطينها في الفريزر، يعني البلو بيري، الريسبري، الكرانبري، الستروبري، هذيلا ترى تهرسينها فعادة تحطينها في الفريزر. لكن تطلعينها بطاجات مستحيل يردن لك نفس القوام.
أيوة.
تقدرين تحطين اللحم، الدياي، السمك، الشوربات، لكن ليوينا على الخضرة. أي خضرة تبين في النهاية تطبخينها كفالونة، كطجين، كاللي قاطرج، هذا تقدرين تحطينها في الفريزر. يعني أي شيء تبين تسلقينه فيما بعد. أما أي شيء، أي خضرة طازجة مستحيل تحطينها في الفريزر وتطلع لك مثل ما هي، يعني بقدونس، كزبرة، جرجير، رويد، مستحيل تحطينها في الفريزر وترد لك بعافيتها. فالبصل لا في الفريزر، الخس لا، الفجل لا، الخيار، البصل، اللومي، لأن القوام يختفي، الفيتامينات تختفي، الألوان تختفي، تحترق.
وبتجمع بتتجمد، فبتجمع ماي يوم بتذوب. يعني
في هاي قصة ثانية، يعني تخيل الجزر والخيار يوم تحطينه على قولات اللي تم مخمخ، يعني مو بالصلب اللي قرمش عندك، صح ولا لا؟
صح.
نتيجة تجمع الرطوبة. لكن مرات يا سماحتي خضرة يعني تضطرين مرات تلقينها بعض الشيء وتحطينها في الفريزر، يعني مثل الملوخية أوراقها تلقينها شوي أو يعني تفتيها وشوية مع الزبدة أو الزيت وتحطينها، بعدين تفرزينها في الفريزر. نفس القرع، نفس السلق، نفس الخبيز. مستحيل. وهاي يعني نصيحة، ما تحطون البيض في الفريزر. هاي مطلوبة
البيض في الفريزر؟ هاي يعني
يا أخي ما يعني شعرفنا في الناس، ناس يحطونها فوق الثلاجة. إذا حطيته فوق الثلاجة مو بداخل الثلاجة خليته البيض ينطبخ ويطلع الصوف. فما نبي ناس يحطونه في الفريزر عشان البيض ما ينفجر. يفضل في حال إذا تبين كمية عندك تحفظينها لفترة طويلة تشلين الصفار تشلين البيض تفصلينهم عن بعض وتحطينهم في الفريزر يعني كمخلوطات أو تقدر مع بعض ينخلطون يتكونون كسائل ينحط في الفريزر هذا يصير لكن إنها بيضة بشرتها هذه لا الأجبان بشكل عام
الأجبان إذا تحطينها في الفريزر يعني خلاص تسوي لها طبقة
يتغير نتيجة سواء الأجبان صلبة أو أجبان طرية المايونيز الصلصات الكريمات تنفصل طبقة الماء عن الزيت عن المكونات هاي ما تنحط قلنا لك بشكل عام الفواكه ما تنحط ما عدا يبين عندك في يوم تروحين عند سكشن الفواكه الفريز مال المجمدات تشوفين مثل ما قلت لك العنابيات التوت البري بكل الوانه
صحيح.
يحقونها على اساس انك ممكن تستخدمينها كعصير كشيء مقطع بيوريه
ايوه
ما بترد على حالتها الطبيعيه
نحن نبغي نحسن صوره لان في ناس في حد تحسين انه يجز حتى من الاكل المجمد ولا الاكل البايت ف في ناس ما تتقبل تقول ما اكل اكل بايت مثلا
هاي ترجع للطبيعه البشريه
لكن
يعني في ناس عاملين يا سامح ما يقدرون يطبخون كل يوم فتقول اكل يومين ثلاث ايام
فعلا
فلما تقعدينها في الثلاجه فعلا خلال يومين مو اكثر عن يومين هي تحفظها البروده هاي اللي هي اقل عن 5 درجه مئويه بس مو اقل عن 0 هاي درجه البروده الثلاجه تحفظ المواد الغذائيه من النمو البكتيري لكن بعد اليومين تبتدي البكتيريا المحبه للبروده يعني تحب الثلاجه تبتدي في النمو في الاكل وبالتالي يجب يعني التخلص من الوجبه هاي فحدك يومين اما هي حق الحلويات اللي تسوينها كاستر ذرب غيرها من هالامور الحلوه يمدي لها 4 ايام 5 ايام 6 ايام الجامي يعني مع يكون في حاوية او بلاس عبوة بلاستيكية محكمة الاغلاق يتم 10 ايام
الجامي 10 ايام
سماح كله بالمراقبة انت حلت شوفي التوصيات العالمية تقول مرتين او مرة كل شهر تنظفين ثلاجة انا كندا زهر كل اسبوع يوم الجمعة هو اليوم اللي يسمونه يوم النظافة العالمي اشتنى تنظفين فيه ثلاجة تسكرين الشغل الكهربائي تريحينها من الشغل مالها هي والفريزر وخلال هالفترة تطلعين الأشياء وتنظفينها وتشيلين أي ترسبات للثلوج على الكورنرات وتشوفين المواد الغذائية وانتهاء صلاحيتها وإلى آخره هاي كلها تساعدك أول بأول فعلا تضمنين أن فيها أكل طازج أو سليم والفاسد أو اللي اخترب تعدينها مرة واحدة.
وفي أشياء يبين خاصة إنها اختربت من ريحتها من شكلها من لونها طعمها.
إيه مرات شوفي بقول مرات يمكن مو بنتهي صلاحيتها لكن تخزين غلط اشتريتيها من مكان كانوا مخزينها غلط وأصبح عندك اللون مختلف الريحة مختلفة طعم مختلف أنت الإنسانة عندك بعد الإحساس باللمس أو التذوق أو النظر على طول اعدميها.
صحيح.
لكن في شيء يثيرني سماح إن في ناس يكدون الأكل في الثلاجة إذن كيف يمر التيار الهوائي بشكل دوراني على كل الأغذية فيبرد لك كل الأغذية إذا أنت مكدة الثلاجة أو الفريزر
هني
معناته في أغذية بتتبرد أو تتجمد وفي أغذية ما توصلها البرودة فتم شوية دافية معناته مع الأيام بتتعفن
نحن بعد مرات
ما ثلاجة تشتري ثنتين
لازم هو أقل شيء ثنتين في البيت بالنسبة للمعلبات تعرفين ندى مرات يوم بتسوين فول أو شيء إذا أنت مثلا شخص وشخصين تم شوي حد يسوي مثلا حمية غذائية فما بيأكل قوطي الفولها بكبرة حفظ المعلبات بعد الفتح
نعم إذا خذت عبوة فاصوليا الحجم الصغير أعتقد يعني تسهلك مباشرة لأن حجم صغير لكن مرات الشركات عبوات حسب العائلة الكبيرة النووية أو الممتدة فإذا أنت سويتي نصف العلبة لا تخلين أي مادة غذائية في المعلبات المعدنية داخل المعلبات سهلكت جزء الباقي تحولينه في الكونتينرات أو البلاستيك المعروف الصلب القوي المحكم الإغلاق وتحطينه في الثلاجة خلال عدة أيام معدودة ويجب استهلاكه وإلا ابتدى خلاص البكتيريا المحبة للبرودة تشتغل عليه
أيوة.
ما تخلينا في المعدن والمعدن هو نفسه تحطينا في الثلاجة لأنه يصير يعني تلوث تبادلي واحتكاك ما بين المعدن مال العبوة والغذاء والهواء على طول يسبب مشاكل وتلوث معدني
زين أيوة يعني لازم نطلعها من المعدن هذا اللي حطينا فيه
إيه بس إذا سويت مثلا فاصوليا كلها إيه؟ وقريتي جزء منها وكم عند الجزء على طول على طول تحطيها في عبوات مغلقة في الإحكام في الثلاجة تاكلينها باقي النهار أو ثاني يوم بالكثير اليوم اللي عقبه، لأن مثل ما قلنا أكثر عن يومين أي شيء فيه طب يفضل ما تطولين عشان البكتيريا المحبة للبول.
تمام. في سؤال يا إنك ندى من الأرقام اللي ينتهي بخمسة ثمانية ثمانية يقول مساء الخير، بس أقدر أحط الخبز اللبناني في الفريزر وكم أقصى مدة من تاريخ الإنتاج وشو عن الخبز الوقافي؟
عن الخبز
الوقافي
إيه الخبز اللبناني فعلا الواحد أحسن عشان يتفادى الزحمة والروحة واليية والسيايير، يشتري مرة واحدة عن أسبوع أو عن شهر الخبز اللبناني ينحط في الفريزر وتطلعونه، وطبعا تسخنونه أو عملية التسيح تكون عن طريق أفضل شيء الميكروويف لمدة يعني دقيقة أو دقيقتين، يقعد له 6 شهور في الفريزر
الخبز اللبناني.
والخبز الوقافي أعتقد نفس الطبع، يعني كل أنواع الخبز مماثلة في عملية وضعها 6 شهور، وإذا خليت على درجة حرارة وغطى يبالها أقل شيء يعني ساعتين لما تسيح، لكن عن طريق الميكروويف دقيقة إلى دقيقتين.
يعني حتى لو تاريخ الانتهاء مثلا في الكيس الخبز كتبت مثلا عقب 4 أيام.
أنا أنتم كمهلكين مو واعيين على هالنقطة، هني يقول لكم تاريخ الصلاحية والانتهاء إذا كانت على درجة حرارة الغرفة، يعني
إذا مو برا الفريزر
على وضعها الطبيعي ثلاث يومين أو 3 أيام وتنتهي، لكن يوم متى ما حطيتيها في الثلاجة أخذت لها مثلا أسبوع، متى ما حطيتيها في الفريزر أخذت لها 6 شهور، اختلف الوضع.
تمام تمام يا ندى.
الحين البيض عندك البيض 3 أسابيع في الثلاجة.
الثلاجة.
إذا حبيتي تكسرينهم وتحطينهم في كونتينرات عشان تستخدمينها على مدى بعيد، معناتها تقدر تقعد في الفريزر مدة أطول عن 3 أسابيع، قد تصل إلى 2 أو 3 شهور.
أيوة. تمام يا ندى، شكرا جزيلا، لأن بس وقت الفاصل ليانا مشكور على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وأنا استغربت صراحة من كلمة أن نحط البيض فوق الفريزر شيء جديد. شكرا جزيلا يا ندى، إن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية إن شاء الله في الرايح. مع السلامة مستمعينا. فاصل عقب الفاصل مكملين في الرايح، تموا ويانا.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح، والحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي
تدري أن
دراسة عجيبة تشير قام فيها مجموعة من علماء النفس تؤكد أن الزوج يشعر بالكآبة عندما تغيب عن زوجته فترة طويلة، ولا سيما الأزواج اللي تتراوح أعمارهم بين 55 و65، قارة تعودوا على بعض خلاص عاشوا مؤبد مع بعض، حيث يهملون طعامهم وأعمالهم ومظهرهم الخارجي، وقد يلزمون البيت في حالة غياب الزوجة وفاء. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الوفيات بين الرجال اللي فقدوا زوجاتهم يصل إلى 63% مقارنة بالأزواج اللي ينعمون بحياة زوجية سعيدة. أنا ضحكت لأني أنا أتخيل الرجال اللي يسمعون الحين شو ردة فعلهم على الكلام، يقولون هالكلام صحيح ولا عاري عن الصحة تماما. تأكد الدراسة اللي أجراها مجموعة من علماء النفس البريطانيين أن المرأة لا تتمتع بمثل عواطف الزوج اللي يعد أكثر حنانا حتى لو أظهر عكس ذلك، لأن المرأة أحيانا ما تهتم بغياب زوجها، بل قد تنتهز فرصتها لغياب لكي تندمج مع الأهل والصديقات أو الانتهاء حتى من أعمالها المنزلية، ولكنها في الوقت ذاته تراجع سلوك زوجها طول فترة غيابه. ويفسر هذا السلوك علماء النفس بأن الرجل ما يستطيع الحياة بغير امرأة، في حين تستطيع المرأة أن تعيش بدون ريال، كما أن الرجل يعتمد على المرأة بدرجة أكبر في الحفاظ على توازنها النفسي والعقلي، ويرتبط بأمه من الطفولة، ويوم يصل لمرحلة الشباب يعني تصبح المرأة محور حياته. أما السر وراء عدم استغناء الرجل عن المرأة، فتؤكد عدة إحصائيات خلاصتها أن الرجال الغير متزوجين أكثر إصابة بالأمراض العضوية والنفسية، كما أنهم أقصر عمر. وفي ريايل دول الحريم اللي تقصر العمر. زين، وتؤكد نفس الدراسات أن الحريم اللي يعيشون حياتهم بدون زواج تكون صحتهم أفضل. وفي ذات السياق أكدت دراسة أخرى أن الرجل غير قادر على التخلي عن المرأة، مبينة أن ما يميز المرأة عن الرجل هي أنها مخلوق يستطيع القيام بعدة مهمات، فهي تتمتع بمعرفة وبقدرات طبيعية للقيام بالواجبات المنزلية، إضافة إلى قدرات أخرى منحها إياها الخالق عز وجل. قد تكون هناك صفات مشتركة بين امرأة وأخرى، ولكن بالتأكيد كل امرأة تعتبر أنثى فريدة من نوعها. فهناك نساء يجمعن بين عدة أمور تجعلهن متميزات عن البقية، وهناك نساء يتمتعن بقدرات عالية وينفردن بهذه القدرات ليصبحن نساء من نوع خاص. ولكن المهم في الأمر هو أن كل الحريم يتمتعنا بما كان عند الرجل مهما اختلفت مواصفات شخصيات. إن ما يميز المرأة عند الرجل هو الحمل، الإنجاب، التمتع بالصبر، تربية الأولاد، ومرافقة الرجل طبعا في مسيرة حياته. المرأة هي العمود الفقري لحياة جميع المجتمعات في العالم، وأهميتها بالنسبة للرجل تأتي على رأس قائمة الأولويات. أضافت الدراسة مستمعينا أن المرأة قادرة أيضا على تذكر التواريخ وقياس الوقت وتحديد الأوقات المناسبة للقيام بكل مهمة من مهمها في الحياة، مشيرة إلى أن المرأة هي أكثر قدرة على التعامل مع تأخر سن الزواج، لأنها ما تحتاج للرجل في تنظيم حياتها، أما الرجل فهو اللي تتحول حياته إلى فوضى بدون امرأة. وأوضحت الدراسة أن الصبي في الصغر يعتمد كليا على أمه في تنظيم حياته، بينما الفتاة تتعلم بسرعة كيفية الاعتماد على نفسها في إدارة خدماته، بل هي اللي تساعد والدته في تأدية الواجبات المنزلية. وفي الكبر يحتاج الرجل إلى خدمات زوجة تعتني به، وإلا فإن تعوده على خدمات الجنس الآخر سيجعله إنسانا غير قادر على متابعة مسيرة حياته من دون امرأة. خلاصة الكلام أن الرجل يحتاج للمرأة لأنه يعني بطبيعة تعود من يوم صغير على الأم، فيوم صار شاب فمحتاج لها الحرمة أو المرأة في حياته علشان تمارس بعض الوظائف اللي كانت تمارسها الوالدة، بالإضافة طبعا إلى مهامها كزوجة. لكن هذا ما وبعد اللي هذا الشيء يفسر ليش الحرمة إذا مثلا توفر إلى تقدر تعيش وتكمل حياتها وتربي عيالها، لكن الريال ما يقدر يكمل، يمكن عقب الأربعين يكون ماخذ له حرمة ثانية، لأنه ما يقدر يعيش بدون امرأة لقضاء احتياجاته بشكل عام. نحن مستمعين وصلنا للختام، وهذه كانت فقرتنا تدري أنه وايد عيبتكم أدري الفقرة من خلال الرسائل، لكن اسمحونا ما كان في وقت نقرأ الرسالة. افتخر بإيجابياتك مع تجنب كل معاني الغرور، وسجل إنجازاتك على صفحات قلبك وتفكر فيها عند مواطن الضعف وأمام التحديات. تحدي جديد وحلقة جديدة ليكم بها باكر إذا الله راد من خلال هذا المنبر في نفس المكان ونفس الزمان. تحياتي سماح العبار، وفي أمان الله.
الرايح